وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يأتي على وجهين، الوجه الأول أن لا يكون معذورا، والوجه الثاني أن يكون معذورا بالتكرار. أما التكرار الذي لا يعذر فيه فأن يقرأ الفاتحة مع علمه أنه قرأها. فللعلماء قولان، قال بعض العلماء من كرر الفاتحة عالما أنه كررها بطلت ركعته، وقال بعضهم بل تبطل صلاته. ووجه ذلك قالوا إن الفاتحة ركن، فإذا كررها مرتين فإنه يكون قد زاد ركنا قوليا، وزيادة الركن القولي مؤثرة في زيادة الركن الفعلي. هذا وجه من يقول بأن من كرر الفاتحة تبطل صلاته. وقال بعض العلماء كما درج عليه المصنف من كرر الفاتحة كره له ذلك ولا تبطل صلاته، كره له ذلك لأنه خلاف السنة، ولا تبطل صلاته لأن زيادة الأقوال ليست كزيادة الأفعال، وهذا مركب على مسألة الزيادة في الماهية والخارج عن الماهية. فإن زيادة الأفعال تعتبر زيادة في الماهية فأبطلت، لأن زيادة في هيئة الصلاة، بخلاف زيادة الأقوال فإنها لا تؤثر في الهيئة، فالهيئة على ما هي عليه. قالوا وبناء على ذلك لا يؤثر، لكن تسليم أصحاب هذا القول بأن الفاتحة ركن يوجب إخراجهم من هذا الوجه، ولذلك ينبغي اتقاء تكرار الفاتحة على هذا الوجه. الوجه الثاني وهو تكرار هذه الحاجة، مثل الشخص الذي يشك أنه قرأ الفاتحة، فهذا لا يخلو من حالتين، إن كان الشك معه طارئا صليت ذات يوم من الظهر ثم شككت هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، فاليقين أنك لم تقرأ فتقرأها ويلزمك قراءتها. الحالة الثانية أن يقول في هذه الحالة إذا كان الشك طارئا فحينئذ لا حرج وأنت معذور لوجود السهم. الحالة الثانية أن يكون الشك مسترسلا كالموسوس، فإنه حينئذ لا يخلو شكه من الفاتحة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بعد دخوله في السورة، فإذا دخل في السورة وجاءه الشيطان وقال له لم تقرأ الفاتحة فليلوي هذا الشك، لأن الظاهر من حاله بدخوله في السورة أنه قد قرأ الفاتحة، ووجود الشك المسترسل يدل على ضعف هذه الشبهة فيبقى على دلالة الظاهر ويلغي الأصل من هذا الوجه. وبناء على ذلك الموسوس له الحالتان، إن كان شكه بقراءة الفاتحة بعد دخوله في السورة التي تلي الفاتحة فحينئذ يستمر في السورة ولا ينتبه إلى شكه، وإن كان شكه أثناء في حال سكوته والتبس عليه هل سكوته هذا بين الفاتحة وبين السورة أو سكوته بين دعاء الاستفتاح وبين الفاتحة، فالأصل أنه ما بين دعاء الاستفتاح وبين الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ولا حرج عليه في هذا التكرار.
لا جمع سور في فرض كنفل،
لا جمع سور في فرض كنفل، أي أنه لا يكره تكرار السور وجمعها في فرض، لو أن الإنسان قرأ سورتين في ركعة لا حرج عليه، فليس بمكروه. وقال بعض العلماء بالكراهة ولكن السنة خلافه، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فإنه كان يقرأها مضافة إلى السورة. وكان ابن مسعود يقول إني لا أعرف النظائر التي كان يجمع بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلا حرج أن تجمع بين السورتين في ركعة واحدة.
وله رد المار بين يديه،
وله رد المار بين يديه، له الضمير عائد إلى المصلي سواء كان في فرض أو كان في نفل، وله رد المار بين يديه، بل يجب عليه ذلك. وقال بعض العلماء لا يرد، كما هو قول طائفة من أهل العلم من أهل الرأي، كانوا يرون أن هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن الحكم باق إلى قيام الساعة، أنه لا يجوز أن تترك إنسانا يمر بين يديه. والدليل على أنه لا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، فإن قوله ثم لا يضره يدل على أنه لو مر بينه وبين قبلته ضره. قال العلماء إن من صلى ومر النار بين يديه تضرر الإثنان، يتضرر المصلي لأنه قطع عن خشوعه، وإذا سكت عنه أعانه على الإثم والعدوان، ومن أعظم الإثم العدوان إثمه في العبادات والاعتداء على حدود الله عز وجل في المقام بين يديه. فقال يأثم النار من هذا الوجه، يأثم المصلي من هذا الوجه لأنه أعانه وسكت عنه، ويأثم المار عند علمه لأنه فعل ما نهي عنه شرعا من المرور بين يديه المصلي، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ثم جلس لجلس 40، قال أنس لا أدري 40 سنة أو يوما أو شهرا، يعني لا أدري، يجلس 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ولذلك شدد الشرع في هذا المرور، لأنه يشوش على الناس في صلاته ويقطعهم من الخشوع، وهو عبادة لا نعلم علتها الحقيقية. قال الله الأمر على الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، وليس هذا بكثير على أشرف العبادات وأكمل المقامات وهي الصلاة. نعم. وله دفع المار، المار بين يدي المصلي لا يخلو الإنسان فيه من أحوال. الحالة الأولى أن تشعر به قبل المرور، وهذا يتأتى حينما يكون الإنسان قد رمى ببصره إلى موضع سجوده فأحس بالمار من جهة يمينه أو من جهة يساره قبل أن يحول بينه وبين القدمة. فإن شعرت به قبل مروره مددت اليد، وهذا المد من باب التنبيه، ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تبدأ بالمقاتلة. وهذا على خلاف ما يرى من بعض الناس أصلحهم الله أنه بمجرد أن يمر بيديه يضربه، وهذا لا يجوز، لأن أذية المسلم والإضرار بالمسلم محرم، ولا تجوز إلا في الحدود الشرعية التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يبتدئ الإنسان بالدفع أو ضرب الناس على صدوره مباشرة، وإنما يمد مدا قويا حتى يتنبه المرء. فإذا أحسست أن ثبوت اليد يحول بينك وبينه أثبتها اليد واكتفيت بإثبات دون حركة. فإن جاء وبلغ اليد وأصر عن المرور ثبت اليد، فإن انصرف فبها ونعمة، وإن لم ينصرف لأنه ربما يكون المرء مشوشا به، وربما يكون شاردا به، وربما يكون غير منتبه لما أمامه. فإذا وضع يدك تنبه فحينئذ يرتدع، ولا شك أن ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها. فإن أصر على المرور في هذه الحالة دفعته، فإن أصر قاتلته، بمعنى لك حق الدفع ولو كان ذلك على وجه الإضرار. واختلف العلماء لو دفعه فسقط وانكسر أو أصابه ضرر، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء أذن الشرع بالمقاتلة ودمه هدر، حتى لو مات فإن دمه هدر لا يلزمه الضمان ولا يجب عن القصاص. وقال بعض العلماء إنه ضامن فلا إثم عليه في الدفع ولكنه يضمن، وهذا القول أقوى بالأصول، لأن إسقاط الإثم عليه لا يستلزم إسقاط الضمان، وبناء ذلك ترده وتدفعه. فحينئذ إذا رددته ودفعته فإن حصل له ضرر فإنه من يدك، وابتلاء ابتلاك الله به، كما يبتلى الرجل بالسقم في جسمه والبلاء في جسده فيضمن، لأن الأصل الضمان حتى يدل الدليل على إسقاط، وليس هنا دليل يدل على إسقاط الضمانات. فالدليل عندنا بالإذن بالمقاتلة لكنه لا يستلزم إسقاط الضمان. وفرق بين المقاتلة بين قولي فليقاتل وبين قولي فليقتل، فإن المقاتل المدافع وهو أسلوب عام، يعني أهم من أن يكون دالا على الإسقاط. واختلف العلماء في قول عليه السلام فليقاتل، قال بعض العلماء فليقاتله بمعنى أنه إذا غلبه، قالوا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلبه، قالوا ليس المراد أن يقاتل بمعنى أن يدافعه بالصلاة، وإنما المراد أن المرء على حالته، إن دفعته فلا إفساد، وإن لم يندفع بمعنى غلبك فليقاتل، أعوذ بالله، قالوا فليدعو عليه في صلاة، قالوا فليقاتله بمعنى الدعاء عليه، فإن القتل يستعمل بمعنى اللعن وبمعنى الدعاء. ومنه قوله تعالى قاتلهم الله أن لا يؤفكون، وقتل الإنسان ما أكثره في لعن، فقالوا إنه يستعمل بمعنى الدعاء عليه. قالوا إذا غلب المكلف حينئذ يدعو عليه لعظيم الضرر الذي أصابه. ولكن القول الثاني وهو أن المراد بالمقاتلة المدافعة أقوى، وهو قول الجماهير أن المراد بالمقاتلة على حقيقتها من المدافع، ولكن ليس المراد به استباحة دمه والخروج عن كونه مصليا. هنا مسألة، لو أن هذا الرجل كان قويا وكنت ضعيفا وغلبك، ما الحكم؟ حينئذ قالوا الإثم على النار دون المصلي. قد يأتي الإنسان ضخم الجسم قوي البنية ويكون الإنسان ضعيفا لا يستطيع أن يدفع، وفي بعض الأحيان في حال الجلوس بين السجدتين أو التشهد ما تستطيع أن تدفع، إلا إذا كان الإنسان قويا ويستطيع أن يقاتل فحينئذ لا حرج، يعني في حال جلوسه. ولقد رأيت رجلا ضعيف البنية أمسك بساقه حتى خدا يموت المنسك، من قوة ما أعطاه الله من عصا، لكن يسأل إذا غلبه، قالوا إذا غلبه في الإثم عمار دون أن يصلي. ولذلك فرع العلماء قالوا لا تخلو الأحوال من هذه، حالة يأثمان وحالة لا يأثمان، وحالة يأثم النار دون المصلي، وحالة يأثم المصلي دون النار. فالصور أربعة: لا يأثمان صورتها أن يكون المصلي خفيف البصر ويمر النار وهو لا يدري أنه مر بين يدي المصلي، فسقط الإثم عن الأعمال لأنه لا يرى التخفيف سقطه الإنسان، وهذا ليس بإمكانه، وسقط الإثم عن النار لكونه لا يعلم. وأما الحالة الثانية التي يأثمان فيها أن يبصره وهو قادر على دفعه ويمر النار دون وجود عذر، مع علمه أنه مر بين يدين المصلي، فيأثمان معا. أما الصورة الثالثة التي يأثم فيها النار دون المصلي أن يكون المصلي كثيفا والنار مبصرا عالما، فيأثم النار دون المصلي. وأما الصورة الرابعة والأخيرة أن يأثم المصلي دون النار أن يكون النار كثيف البصر أو لا يعلم فيمر دون أن يدفعه، فحينئذ يأثم المصلي دون النار.
وله رد المار بين يديه وعد الآية.
ذكرنا أن السنة رد المار بين يديه، بين يدي المصلي. عذر المصلي بهذا الرد على العموم، فيشمل كل ما مر بين يديك، سواء كان إنسانا أو حيوانا. فإذا مر الشيء بين يديك من الآدميين فإنك تدفعه، خاصة إذا كان مما يقطع الصلاة فإن الأمر فيه أشد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. أما بالنسبة لغير الآدمي وهي الحيوانات فهي على ثلاثة أضرب: الضرب الأول ما يمكن رده بمد اليد كالبعير وكالبقرة، فإنها مسانفة لموقف الإنسان، فإذا مد يده تنبه البعير وانصرف عنه، وكذلك البقرة، وفي حكمها أيضا الحمار والبغل ونحوه مما هو عظيم الجثة بحيث ثانف الإنسان حال قيامه. الحال النوع الثاني أن يكون مما لا يمكن رده من الحيوانات، بمعنى يتعذر، كالطائر إذا مر بين يدي الإنسان فإنه يتعذر عليه أن يرده بيده. الصورة الثالثة من الرد أن يكون مما يمكن رده في حال القيام مع حدوث الانتقال من ركن إلى ركن، وذلك كالهرة، الهرة الصغيرة إذا مرت ما تستطع أن ترد إلا إذا حنيت إليها. فهذا النوع من الحيوانات وهو صغير الحجم والذهن الصغيرة من الغنم كالسخلة ونحوها، هذه تحتاج إلى أن تنحني فتنتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما تبالغ حتى في الانحناء لربه كالقطة. فحينئذ قال العلماء هناك أوجه، قال بعضهم يجوز له أن يدفعها ولو بالرمي، فينحني مختطفا في انحنائه، يعني ينتقل بسرعة ويأخذه ويرميه ثم يرجع إلى قيامه ويغتفر هذا الانتقال، وهذا قال فيه بعض السلف. وهناك وجه ثاني وهو القول الثاني أنه يرد بقدمه ولا يرد بيده، ينتقل الرد من كونه بيده إلى كونه بقدمه فيدفعها بقدمه، فإذا جاء التمر فإنه حينئذ يجعل قدمه في منتصف الهر ونحوه ثم يرمي به فيغتفر هذا ويكون كالمدافعة باليد. والوجه الثالث من الرد أنه يتقدم حتى يلتصق بالحائط أو بسترته فتمر الذهنة من ورائه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك. والحقيقة أقوى هذه الأقوال القولان الأخيران، إما أن يكون الدفع بالقدم وإما أن يكون الدفع بالمرور، أن يتقدم حتى يلتصق ثم تمر هي من ورائه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، هذا أعدل الأقوال. هناك مسائل في الرد. الرد المشروع أن يكون قبل دخوله فيما بين الإنسان وبين سترته، أما لو جاوز هذا المكان ومر قال بعض العلماء يرده، وقال بعضهم لا يرده لأنه إذا رده حصل مروران بين المصلي، وهذا أقوى عن الأخير أنه إذا فات الإنسان ومر فحينئذ قد سقط التكليف وأصبح من المتعذر، لأن الإخلالات تنقسم إلى قسمين: ما لا يمكن تداركه ولا تكليف، وما يمكن تداركه فإنه يكلف فيه الإنسان، وهذا مما لا يمكن تداركه، فإن المرور مما فات فحينئذ لا يطالب برده، ولأن رده يتضمن مفسدة من الانشغال مع حصول مرور زائد، وبناء على ذلك لا يشتغل برده ثانية. الأمر الثاني الذي يراد التنبيه عليه أن يكون المرور فيما بين يدي المصلي، فلو مر من وراء سترته فإنه بالإجماع لا يؤثر، لو أن سترته أمامه ومر من ورائه فبالإجماع لا يؤثر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل مؤخرة الرحم، ثم لا يضره ما مر وراءه، ثم لا يضره ما مر وراءه، فدل على أن المرور وراء السفرة لا يؤثر. فثبت في ذلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر من مر الناس من وراء السفرة، فالسفرة جعلت كغاية، فالدفع يكون فيما بينه وبين هذه الغاية، ولا يسرع له الدفع فيما زاد عن هذه الغاية. يبقى النظر، لو كان الإنسان يصلي إلى غير سترته، أو كانت سترته بعيدة كأن يتفاحص البعد أو تكون بعدا بقدر، فهل يسرع له أن يتقدم حتى يرد؟ السنة للإنسان أن تكون سترته على ممر الشاف من موضع سجوده، أن تكون السترة على ممر الشاف من موضع السجود، وهذا يأتي بأكثر من ذراع، يكون ما بعد السجود بقدر ذراع وقليل، يعني موضع السجود قدر ذراع وقليل، شيء قليل، فهذا القدر يتركه ويسجد. قالوا: والعلة في هذا كما جاء في حديث السهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا القدر من مر الشاف. قالوا: العلة في هذه والله أعلم أن السترة لا حتى لا يشبه عبدة الأوثان، فإن السترة كما هو معلوم تنصب نصا، ولذلك كانت العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت قريبة من سجود الإنسان كأنه يعظمها، ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرفها ويجعلها حاجب الأيمن أو حاجبه الأيسر، ونهي عن أن يصمد لها صمدا، خاصة إذا كانت من الحجارة، وكان بعض السلف يستحب أن تكون السترة أكثر من حجر، لأن إذا كانت حجرا واحدا ربما شابها عددة الأوثان مبالغة في إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد. كانوا يكرهون الأشياء ولو كانت مباحة إذا كان فيها خشية التبرع بها إلى الأمور التي تشابه عددة الأوثان إخلاصا لله عز وجل وتجردا من دخل الشرك ومشابهة أهله، فكانوا يجعلون أكثر من حجر، ولذلك قالوا إنه يكون له حظ الدفع إذا كان بينه وبين السترة هذا القدر. أما ما زاد وتفاحت خلاف السنة، وكان بعض العلماء يرى أنه يجوز له أن يجعل ما بينه وبين سترته أكثر من هذا القدر، والصحيح أن هذا القدر هو الحد ممر الشاف. وقال بعض العلماء: إذا قدر ما بين قدم الإنسان وما بين السترة بثلاثة أذرع تناسب مع حديث بلال، ويكون على هذا الوجه لا حرج فيه. وبعض العلماء جمع بين الحديثين فقال: ثلاثة أذرع إذا أمن المرء كما وقع من المتسلم في داخل الكعبة، وممر الشاف إذا لم يعمل النار كما هو الحال في غالب أحوال الناس إذا كانت في خاصة إذا كانت في مجامعهم، وله أن يدفع النار بين يديه. قلنا إن هذا على العموم، وأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لمن منعه وقال إنه الحركة خارجة عن الصلاة، وهذه الحركة شرعت لمصلحة الصلاة، فإن المصلي ينتفع بدفع المار بين يديه ولمصلحة المار نفسه من عدم حصول الإثم عليه. قال بعض العلماء: المرور بين يدي المصلي مع العلم كبيرة من الكبائر، عدها غير واحد، عدها غير واحد من أهل العلم، المرور بين يدي المصلي للعالم المتعلم يعتبر إثما. واستثنى بعض العلماء في هذا المرور ما كان في أبواب المساجد وفي المواضع التي يصر فيها الناس، وهذا الاستثناء لا دليل عليه، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عند أبواب المساجد إلا إذا امتلأ المسجد وامتلأت أبوابه وهو ينتظر الصلاة، فإن الناس دخولهم في هذه الحالة يكون من أندر النادر، فمن حقه حينئذ أن يتسنن وأن يتنفل في مدخل المسجد ولا حرج عليه، ولكن لو صلى فإن إخلاله وأذيته للناس لا توجب استباحة الصلاة المنهية عن المرور بها بالصورة التي ذكرنا، عن المرور بين يدي من يصليها بالصورة التي ذكرناها.
فالصحيح أنه يحرم المرور بين يدي المصلي مطلقا سواء كان في مدخل الناس أو غيره، رخص بعض السلف المرور بين يديه، ولكن هذا خلاف ظاهر السنة والوعيد الشديد، ينبغي المسلم أن يتقي. ولذلك أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر غلام من بني أمية فرده، فنظر الغلام ذات اليمين وذات الشمس لم يجد مندوحة إلا أن يمر بين يديه، فمر ثانية فرده، ثم نظر ذات اليمين والشمال فلم يجد مندوحة، فمر بسرعة فضربه أبو سعيد رضي الله عنه ضربة شديدة على صدره، فذهب الغلام واشتكى إلى مروان أمير المدينة، اشتكى إليه، اشتكى إلى ابن عمه، فلما اشتكى إلى مروان استدعى مروان أبا موسى رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه وسأله، فقال قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وما لي لا أشفعه، وقال عليه السلام فليقاتله فإنما هو شيطان، وأنكر هذا واعتبر وجود عدم وجود المندوحة مبيحا له أن يرد، فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس على ظاهر السنة. والله تعالى
أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بالنسبة للمساجد المزخرفة خصوصا إذا كانت الزخارف في مواضع السجود، هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال بعض العلماء أنه إذا كان في الأرض زخرفة أو نحوها أنه لا بأس بتغميض الإنسان لعينه، أنه يحصن الخشوع بالانكفاف عن هذه الزخرفة، وله ما ولهذا القول ما يدل عليه في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أميطي عنا قرامك فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره في الصلاة حتى ألهتني آنفا. قالوا فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الخشوع أنه يشغل، ولكن الحقيقة لو جاهد الإنسان يعينه الله عز وجل، يمتنع من التغميض والله عز وجل يعينه، ومن المجرد كنا في القديم نغمض نظن أن هذا يعين على الخشوع، فوجدنا أن المجاهدة أفضل حتى يصبح هذا الشيء شيئا عاديا عندك، بحيث إذا ألفته وأحدثت البصر إلى موضع سجودك وتأثرت بالآيات وأحسست أن الله يخاطبك بها بما فيها من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فإن هذا يدعوك للتأثر وعدم الالتفات للزخرف. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان يجتهد قدر استطاعته ويجاهد على الله عز وجل أن يبلغه إلى هذه الدرجة من الكمال. والله تعالى
أحسن الله إليكم. هذا آخر يقول: رجل كان يصلي وراء الإمام وقد قرأ هذا الإمام في آخر قراءته آية سجدة ثم ركع، ولكن هذا المأموم لم يركع مثل الإمام ولكن سجد سهوا، فماذا يكون على هذا المأموم؟
هذا الحقيقة أمر ينبغي التنبيه عليه لأئمة المساجد وطلاب العلم. نبه العلماء رحمة الله عليهم أن من فقه الإمامة أن لا يفعل الإمام شيئا يوجب اختلال صلاة الناس وراءه، وهذا من النصح للعامة، ووجه ذلك أنه إذا وقف على موضع السجدة أربك الناس، فلا يدري الناس أهو ساجد أم هو راكع، خاصة إذا كان هناك ناس يقتدون في خارج المسجد، فترى هذا راكعا وترى هذا ساجدا وترى هذا قائما حائرا لا يدري أن يسجد أم يركع. ولذلك نبهوا على أن هذه الأمور ينبغي من فقه الإمام التنبه بمثل هذه الأمور. قالوا: فإذا قرأ ذلك ووقع فيه إن لم يكن عنده رغبة أن يسجد فليصل سورة من بعدها، فإنه إذا قرأ الآيتين والثلاث أو استفتحت سورة مثل سورة اقرأ إذا قرأها ولا رغبة له في السجود فإنه يستفتح بسورة القدر، فإن دخوله بسورة القدر ينبه على أنه لا يريد الركوع. قالوا: ولو يقرأ منها آيتين حتى ينبه الناس على أنه غير ساجد ثم يرفع به، وهذا الحقيقة شك الإمامة. ولذلك يقولون ينبغي للإمام أن يكون عنده علم ما ينبغي العلم بأحكام الإمامة وفقه الإمامة، هذا من فقه الإمامة. أما بالنسبة لحكم هذه المسألة، لو أن الإمام حضر وركع ثم سجد الناس، فمن سجد صح سجوده، وحينئذ إذا رفع الإمام يقوم مباشرة ثم يركع ويدرك الإمام في الرفع أن الركوع وصلاته صحيحة، لأنه سجد على وجه الإخلال ويحمل الإمام عنه هذا السهو. وأما إذا لم يركع سجد ثم قام من سجوده فوقف مع الإمام في الرفع من الركوع ولم يركع فيلغي هذه الركعة، فإذا سلم الإمام قضى هذه الركعة لأنه لم يركع، وبناء على ذلك إن تدارك صحت ركعته، وإن لم يتدارك وجب عليه قضاء الركعة. فإن خرج من المسجد ولم يقضي هذه الركعة وجب عليه قضاء الصلاة كاملة. فإذا الصور ثلاثة: أن يركع ويتدارك فصلاته صحيحة وركعته مجزية، أن لا يركع ولا يتدارك فتلزمه الركعة، فإن فعلها وهو في المسجد ولو قام ولو تحرك ما دام أنه داخل المسجد كما في قصة باليدين فحينئذ صلاته صحيحة، فإن خرج من المسجد ولم يتدارك هذه الركعة لزمه قضاء الصلاة كاملة. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، أقبلت الامتحانات، فما هو المنبغي على طالب العلم فعله في هذه الأيام؟
هذا الدرس الحقيقة هو آخر الدروس إن شاء الله بالنسبة لما قبل الاختبار، وتنبدأ إن شاء الله في الثلاثاء الذي يكون في آخر أسبوع من الاختبارات، لأن اختبارات من تنتهي من الاثنين هو الأحد، هي تنتهي في أول الأسبوع فقط، ويكون الثلاثاء نفسه الذي تنتهي فيه الاختبارات سيكون إن شاء الله أول اللقاء، فنسأل الله أن يبلغنا ذلك مع العفو والعافية. أما بالنسبة لما يوصى به طلاب العلم فأولا إخلاص العمل لوجه الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الإنسان على قدر نيته، فلا يغلب طالب العلم نية الدنيا على الآخرة. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم الاعتماد على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أن تتوكل على الله فلا تعتمد على ذكائك ولا على فهمك ولا على حفظك ولا على تحصيلك، ولكن توكل على الله، فإن الله قادر أن يترك الإنسان وهو على أكمل ما يكون من الذكاء والحفظ حتى يدخل إلى اختبار فينسيه جميع ما حفظ، والله على كل شيء قدير، وربما يبتليه بمرض في ظهره أو رأسه أو جسمه فيصبح في شتات من أمره لا يستطيع أن يبلغ ما يريد، فنحن تحت رحمة الله عز وجل. ولذلك من سعادة المؤمن دائما إذا أردت أن تنظر إلى توفيق الله لك في الأعمال فلا تستفتح عملا إلا وأنت تعلق على حول الله وقوته. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله سبحانه فلا يصلح الشؤون إلا هو سبحانه، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى الحفظ ولا إلى الفهم ولا إلى الذكاء، ولكن على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله في كتاب مبين: توكل على الله فوحده. أيام الاختبارات أيام صعبة فيها هموم وغموم، فالإنسان يذهب هذه الهموم والغموم بالاعتماد على الله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله عز وجل. الأمر الثالث: ينبغي على طلاب العلم أن يتراحموا وأن يكون بينهم ما ينبغي أن يكون بين طلاب العلم بالبعد عن الأنانية والبخل بالخير على إخوانهم، فإن احتاج أخوك إلى شرح مسألة أو كتاب أو ملخص فأعطه، وإياكم أن يسوله الشيطان يقول هذا مهمل وهذا متكاسل، لا، من الآن تعود على الإيثار، فربما كانت عنده ظروف أو كانت عنده أمور، أعطيه ملخصك وأنصحه. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يبخل عن الناس، وطالب العلم الذي يبخل اليوم سيبخل غدا، والذي فيه الأنانية اليوم فيه الأنانية غدا، ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه على الإيثار وحب الخير على الناس للناس، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والعلم رحم بين أهله، فإذا احتاج أخوك إلى مساعدة إلى شرح مسألة فلا تبخل، فإن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. الأمر الرابع: البعد عن المحرمات، الغش في الاختبار كذلك من الأمور التي يعني يحرم، لأن الغش في الاختبار يعتبر كبيرة من الكبائر، ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غشنا فليس منا، ولأنه يفضي إلى استباحة الأمور المحرمة، لأن الإنسان ينال شهادة مزورة فهو ليس بأهل هذه الشهادة، بل قال بعض العلماء: يشتبه في رزقه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. لذلك ينظر، فإن الإنسان إذا نال الشهادة بالزور وبالغش والعياذ بالله ما حق الله، أقل ما يكون أن ينحق الله بركة ماله، ولذلك تجده يأخذ من المال الكثير وليس فيه بركة، ولو تاب تاب الله عليه ولكن يصلح من حاله. الأمر الرابع الذي ينبه عليه: تعظيم شعائر الله عز وجل، فإن الطلاب في الاختبارات ربما يرمون الأوراق وربما يقطعون أوراق القرآن من المصاحف وربما يمتهنون بعض الكتب، بعض الطلاب أصلحهم الله يسألون هذا، فينبغي التناصح في هذا الأمر، لا يجوز امتهان كتاب الله ولا تمزيق أوراق المصحف، وكذلك لا يجوز امتهانها بوضعها في الطرقات والوضع عليها بالأقدام، ولذلك يخشى على الإنسان إذا رمى بورقة فاستخف بها فوطئ عليها أحد أن يكون عليه وزر، لأنه هو السبب، والتسبب في الأشياء يوجد ضمانة لا نشأ عنها. فلذلك من يتسبب في امتهان كتبه وأوراقه لمجرد أن ينتهي من اختباره يرمي بها هنا وهناك أو يضعها في المكان تعلق فيه الرياح، هذا لا يجوز، ينبغي التناصح في هذا الأمر. كذلك أيضا أوصي بوصية ينبغي التنبه لها، وهي حقوق الأبناء في مثل هذه الأيام، سيحرم الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الأبناء والبنات، فإن أيام الاختبار أيام عصيدة يكون فيها الطلاب في هم وغم، ينبغي الرفق بهم والتوسع عليهم وإعانتهم وتيسير الأمور لهم وتقوية صلتهم بالله عز وجل وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يفتيها الوالدان إلى الولد في مثل هذه الأمور أو مثل هذه المواقف، وينبغي القيام بالواجب المسؤولية. بعض الآباء لا يهمه أن يضبط ابن العلم أو لا يضبطه، والله سائله عن ضبط ابنك للعلم، لأن تعلم الابن ومعرفته بأمور دينه وما يتصل بها من الأمور التي يحتاجها لحياته أمر مطلوب، فينبغي شحن همم الأبناء والبنات وإعانتهم ومراجعتهم في الأمور التي تعينهم على الخير وبلوغهم لأفضل الغايات، لأن هذا من النصيحة، فإن نصحك لولدك قيامك عليه على هذا الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والكلمة الأخيرة إلى من ابتلاه الله بالتدريب، فأسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يجزيكم عن أبناء المسلمين وبناتهم كل خير، فنعم ما يسمعه المعلم من كلمات طيبة، وقد انتهى الآن نصف العام وولى، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، فلا يعلم مقدار ما يبذله المعلم الموجه لمن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم كم تمر عليه من ساعات هم وغم، ولو كان يعلم شيئا من أمور الدنيا، فإن المسلمين بحاجة إلى طبيب وبحاجة إلى مهندس بحاجة إلى كل من يسد ثغور الإسلام ولو كان في أمور الدنيا ما لم تكن محرمة، فالمعلم لقيامه بهذه المسؤولية على خير وهو مجور عند الله عز وجل، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والوصية التي يوصون بها الرفق بالطلاب وإحسان الظن بهم وعدم التشويش عليهم وعدم التضييق عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق به فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشق عليهم. بعض المدرسين يأتي بأسئلة تعجيزية، وبعضهم يحاول أن يضيق على الطلاب وكأن الاختبار شيء من المنافسة والأذية والإضرار، وهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، رفقا رفقا بأبناء المسلمين وبناتهم، ونتق الله في هذا الابن الذي يأتيك موتر الأعصاب شارب الذهن مهموما مغموما مكروبا لربما يسهر ليلة ويتعب نفسه، فينبغي الرفق بمثل هؤلاء خاصة وأنهم ذرية ضعيفة، فإن الله سمى الأطفال خاصة صغار السن سماهم ذرية ضعيفة، فمثل هؤلاء يرفق بهم وعدم التشويش عليهم وأيضا عدم سبهم وشتمهم واحتقارهم. بعض المعلمين إذا رأى التقصير من الطالب سبه وشتمه وأهانه وربما ضيق عليه، ربما يخرج هذا الطالب بهم وغم يبقى معه دهره كله، ولربما يصاب بمرض في نفسه أو في عقله، فهذا لا يجوز، لا ينبغي هذا، هؤلاء أمانة والله سائلنا عنهم، ينبغي الرفق بهم والإحسان إليهم وأخذهم بالتي هي أحسن، وإذا كنت في المدرسة ورئيس من يشدد فذكره بالله عز وجل وذكره أن حوله بحول الله وأن قوته بقوة الله عز وجل. ولذلك لما ضرب أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه أغضبه غلامه وهو يملك ملك اليمين، قال: أغضبني فضربته ضربا شديدا فسمعت صوتا من ورائي لم أسقط عن تبينه من شدة الغضب، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك عليك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله قادر عليك، اتق الله في هذا الضعيف. لذلك ينبغي أن يتق الله الإنسان في أبناء المسلمين وبناتهم، هؤلاء أمانة، ينبغي أن نعيش مسياتهم والضيق الذي هم فيه والكرب، فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، وفي الحديث أن من لا يرحم لا يرحم. نعم لا نسوي بين الخامن وبين المجد، يستطيع المدرس الموفق الناجح أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يزن بالقصص المستقيم، هذا لا شك، لكن بطريقة ليس فيها إضرار بأمثال هؤلاء الضعفة، ينبغي الإحسان إليه. أيضا الشدة المبالغ فيها تنفس، ولو كان المعلم يدرس أفضل العلوم وأفضلها وأحسنها فإنها تنفس، ولربما يكره بعض الطلاب كتاب الله عز وجل والعياذ بالله لصغرهم وجهلهم بسبب الأذية والإضرار، ينبغي تهيئة من يقيم الطلاب على بلوغ هذه الغايات السيدة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديرنا وإياكم من امتحان الآخر، فينبغي علينا أن نتذكر بمثل هذه المواقف حينما يدخل الطالب إلى الاختبار وقد هيئت له الأمور، فكيف إذا قدم على الله عز وجل في يوم تشخص فيه الأبصار. ولا تنسى أن الإنسان الموفق من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، اختبار الدنيا يذكر باختبار الآخر، ويا للعجب أن تجد الآباء والأمهات مشفقين على الأبناء والبنات وهم يذهبون إلى الاختبارات والأكف قرفع بالدعوات ولا يبالي الأب بابنه حينما يصير إلى الله جل وعلا في الامتحان الأكبر. ومن منا سأل الله نفسه وأولاده أن يجيرهم الله من عذاب الآخر، فإن الامتحان كل الامتحان الآخر. هنا إذا لم ينجح ينجح في دور ثاني، ولكن هناك إذا فرق بين الأبي وابنه فراقا لا لقاء بعده أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من هول يوم الوعيد، وأن يؤمننا من خطوة ذلك اليوم الشديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.